إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم القواعد الفقهية، شرح كتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب للشيخ عبد الرحمن بن سعدي يرحمه الله. ضيف اللقاء فضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل. تقديم ياسر ابن محمد الشيباني. البرنامج من إخراج عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى لقاء مبارك ضمن لقاءات برنامجكم شرح القواعد الفقهية من كتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب تأليف العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر الشعبي رحمه الله تعالى. مرحبين في بداية هذا اللقاء بفضيلة الشيخ المحدث عبد المحسن بن عبد الله الزامل حفظه الله، أهلا ومرحبا بكم شيخ عبد المحسن،
حياكم الله وبارك الله فيكم.
توقفنا شيخ عبد المحسن عند القاعدة 11 ونستأذنكم في بداية هذه الحلقة بقراءتها.
نعم.
قال المصنف رحمه الله: القاعدة 11، من عليه فرض هل له أن يتنفل قبل أدائه بجنسه أم لا؟ هذا نوعان، أحدهما العبادات المحضة، فإن كانت موسعة جاز التنفل قبل أدائها كالصلاة بالاتفاق، وقبل قضائها أيضا كقضاء رمضان على الأصح، وإن كانت مضيقة لن تصح على الصحيح. ولذلك صور كالنفل إذا ضاق الوقت أو أقيمت الصلاة أو عليه فائتة، وصوم النفل في رمضان، وحج النفل قبل الفرض.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان يوم الدين.
اللهم صل.
قال المصنف رحمه الله تعالى: القاعدة 11، هذه القاعدة من عليه فرض كالصلاة مثلا أو كصوم رمضان أو كالحج، هل له أن يتنفل قبل أدائه، يعني قبل أداء هذا الفرض، بجنسه يخرج من غير ما هو غير الجنس أم لا؟ هذا نوعان. المصنف رحمه الله يريد أن يضبط هذه المسألة بما ذكر رحمه الله، وذلك أن التنفل على قسمين، يقع في العبادات ويقع في غير العبادات. أوله هو العبادة المحضة، يقول فإن كانت موسعة فإنه يجوز بلا خلاف، من ذلك أن يصلي قبل صلاة الظهر. الإنسان جاء قبل صلى قبل الظهر وتنفل، هذا جائز باتفاق، ولهذا شرعت الصلاة قبل صلاة الظهر، وشرعت الصلاة قبل صلاة العصر، وقبل سائر الصلوات، كلها يشرع أن يصلي، جميع الصلوات يشرع أن يصلي قبلها، منها ما يتأكد لأنها رواتب، ومنها ما يكون مشروعا لأنها نوافل كالصلاة قبل العصر، وكالصلاة قبل المغرب، وكالصلاة قبل العشاء، ومنها ما يكون متأكد، وقبل قضاء أيضا كقضاء رمضان على الأصح، وذلك أنه لو كان إنسان عليه مثلا 10 يعني يتنفل أن يصوم الاثنين أو الخميس أو أن يصوم الأيام البيض قبل قضاء رمضان يصح على الأصح كما ذكر المصنف. قال على الأصح إشارة إلى الخلاف، لأن المذهب عندهم لا يجوز أن يتنفل لرمضان قبله، لأنه يجب عليه يقضي الواجب، واستدلوا بحديث لا يقبل الله نافلة حتى تؤدى فريضة، وهذا الحديث لا يصح رواه أحمد بن ابن لياه، حديث لا يثبت، ولهذا كان الصواب أنه يصح أن يتنفل قبل قضاء رمضان، هذا من حيث الجملة. لكن إذا كان هذا التنفل جاء في فضل خام لا يحصل الفضل الوارد إلا بعد قضاء رمضان، هذا هو الأظهر. يعني الفرق بين نقول يصح النفل قبل قضاء رمضان، وبين أن نقول هل يحصل الفضل المرتب في صوم خاص كصوم 60 شوال. الأظهر أنه إذا أراد أن يصوم 60 شوال فلا بد أن يتم قضاء رمضان، قوله عليه الصلاة والسلام من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال. المسألة فيها كلام معروف من العلم، لكن هذا هو الأقرب في هذه المسألة.
ماذا يا شيخ صلى الله عليه وسلم بالنسبة لصوم يوم عرفة ويوم عاشوراء وعليه قضاء؟
كذلك أيضا
الصحة والفضل،
ولهذا نقول السنة لمن كان عليه قضاء السنة يبادر إلى القضاء وهو الأفضل، قبل أن يصنع قبل أن يصوم النحر، هذا له لقول الله عز وجل في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه. لو إنسان عليه مثلا يوم من رمضان أو عدة أيام من رمضان وأراد أن يصوم النحر وصوم، وقال أنا أصوم يوم الاثنين وأنويه النحر، قلنا طيب تريه قضاء، قال لا بد القضاء في يوم ذلك حتى يحصل لي يوم النفل في الاثنين ويحصل لي القضاء. نقول لا، من يضمن لك البقاء؟ أنت لا تدري. الآن صومك الفرض أفضل، لأن الفرض أفضل من النفل عند جمهور أهل العلم. إنما الخلاف هذا من حيث عند جمهور أهل، إنما الخلاف عند العلم بين فرض الكفاية، يعني الخلاف يتعلق في فرض الكفاية مع غيره فيما يتعلق. المقصود أن فرض العين، نقول فرض العين أفضل، وهذه مسألة فيها خلاف لا تحق الآن نحتاج إلى مراجعة، لكن ما يتعلق بالفرض فإنه أفضل أن تؤدي الفرض الذي أوجب الله عليك وأن تصوم من القضاء، هذا أفضل وأكمل لك من أن تؤدي النفل. ثم بعد ذلك إذا يسر الله لك تصوم النفل الذي تريده في يوم اثنين أو غيره. كذلك يقول: وإن كانت مضيقة لم تصح على الصحيح، يعني إذا كانت العبادة مضيقة لم تصح على الصحيح. وقال: ولها صور كالنفل إن ضاق الوقت. لو أن إنسان مثلا عليه قضاء صلاة الظهر وبقي من الوقت ما يكفي 4 ركعات، قال أنا أبغى الشمس المفروضة لأن وقتها قد تضيق لأنه لا يشرع النفل. لكن في مسألة فيها خلاف وتحتاج الحقيقة إلى بسط لا يضبط الآن، فيما إذا كان هذا إذا كان تفويته إياها عن تفريط، أنت مثل إنسان أخر وقت الظهر إلى آخر وقتها بغير سبب ثم لم يأتيها بركات أدى إلى خروج وقت. لكن في مسألة لعل تأتينا في مثال أخير نشير إلى في الصورة الثانية، قال: أو قيمة الصلاة. قيمة الصورة الثانية نجعل نخر الصورة هذه شرمها إلى الصورة الثانية الشافي، قال: أو قيمة الصلاة صورة أخرى. لو أن إنسان أراد أن يصلي السنة الراتبة أو يتنفل ثم دخل المسجد والإمام يقيم الصلاة، سنقول يدخل مع الناس وإلا يصلي النافلة؟ يدخل، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، عند أحمد فلا صلاة إلا التي أقيمت، عند ابن حبان إذا أخذ المؤذن في الإقامة صرح إذا أخذ، يعني قوله إذا أقيمت يعني إذا أراد يقيم، إذا قمت من الصلاة إذا أردت من القيام، وإذا قرأت القرآن يعني إذا أردت قراءة القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني إذا أردت قراءة مواد إذا أردت يعني عند إقامته وعند إرادة إقامتها، فإذا أقيمت يعني مواد إذا أخذ في الإقامة فلا يشرع في نافلة. ولهذا اختلف العلماء فيما إذا شرع في نافلة هل يتمها أو يقطعها، فيه خلاف، والصحيح أنه يقطعها، لأن النبي قال: إذا قمت فلا صلاة إلا المكتوبة للألفاظ الأخرى. ويدل عليه ما ثبت في الصحيحين حديث مر به قال: الصبح أربعة يستنكر عليه، صلي ركعتين يعني ثم يصلي ركعتين السنة الراتبة ويصلي ركعتين صلاة الصبح، فكأنه يعني حينما يصلي مباشرة ويدخل مباشرة عليهم الصورة قد توهم أنه صلى أربع، وإن كان هذا ليس العلة، والعلة هو أنه إذا حضرت المكتوبة فإنها هي فريضة الوقت فلا يدخل في غيرها، ولهذا قال الصبح أربع. يدل عليه أيضا ابن عباس عند ابن غزيه بن حبان أنه لما صلى جذبه النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هل نقول هل يجب الخروج منها أو لا يجب؟ في خلاف. الأظهر والله أعلم أنه يستحب له الخروج منها، لكن لا نقول أنها باطلة، ولهذا لم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام ذلك الرجل ولم يجيبه ولم يأمره بالخروج، بل قال له قولا يعني فيه الإشارة إلى أن الأولى عدم الدخول، الأولى الخروج منها، لأنه قال أصل الحرم. فلهذا نقول إنه أفضل أن يخرج منها، وإن أتمها فهو خلاف السنة، وإن كان إتمامه لها على وجه مكروه لأنه يصح التقرب بالعبادة، وإن أتى بها على وجه مكروه. هذه الصورة. لكن هنا مسألة، لو أن وفاق أحيانا، لو أن إنسان مثلا أراد يصلي من سنة الفجر في البيت، يقع أحيانا يصلي سنة الراتب من في البيت ثم أقام المؤذن وهو يصلي أنت صلي، هل تقطعها وأنت في البيت؟ أو تتمها يقطعها. يعني هذا أحد القولين في المسألة أنه يقطعه. منهم من قال لا إذا كان يصلي خارج المسجد يعني لا يقطعه، لكن أقرب الله أعلم أنه يقطعها، لأنه إذا نهي إذا أمر المصلي الذي في المسجد أن يقطعها مع أنه أحرى بإدراك الصلاة، فهذا الذي يكون في بيته أولى بأن يقطعها لأن تأخره يكون أكثر بعموم الحديث. وروي عن ابن عمر خلاف ذلك، وقال ذلك الحافظ من عناه أنه صح عنه خلاف ذلك، وأنه يخص النهي بما إذا كان المصلي خارج داخل المسجد لا خارج لا داخل المسجد يعني، لكن الأقرب هو النهي للعموم أو عليه فائتة، مثل إنشاد عليه فائتة وأراد أن يصلي. وهذه صور كثيرة وفيها خلاف كثير للعلم، لكن إنسان عليه خمس صلوات مثلا، عليه خمس صلوات فائتة نشيها ثم أراد أن يقضيها، نقول يجب عليك أن تبادر إلى قضاء، لقول النبي عليه السلام حديث أنس من نام عن صلاة أن يصير فليصليها، ذكرها في لفظ لا كفارة لها إلا مالك، وفي لفظ أنه قرأ أقم الصلاة لذكري، وجاء من حديث أنس صحيح أيضا، فالواجب أن يبادر إلى الصلاة. فلو أنه قال أنا بصلي الآن صلاة الظهر اللي فائتة ثم بصلي مع الراتبة الآن قبلها وبعدها، وبصلي صلاة العصر وتنفل قبلها وبصلي هكذا، نقول لا، الأولى المبادرة إلى قضاء الراتبة إذا كانت الفوائد كثيرة. لكن ولهذا مصنف رحمه أطلق قال أو عليه ذاته، والأظهر والله أن ينظر إن كانت الفوائد كثيرة يبادر إلى القضاء لأنه أو أفضل، والتقرب إلى بالفضيلة هو بالفريضة هو الأكمل، ولأنها فريضة الوقت في هذه الحالة. لكن إن كانت الفائتة التي فاتته، وهذا ما سبق الإشارة إليه أنا شوف من الدليل، إن كانت الفائتة فاتته عن غير تفريط، وإن شاء نام عن صلاة الفجر أو عن صلاة الظهر غلبه النوم ثم استيقظ والوقت متضيق، لكن نومه عن غير تفريط، لفرق بين من تضايق الوقت في حقه عن تفريط وبين من تضايق الوقت في حقه من غير تفريط. فالذي تضايق لفاتته الصلاة من غير تفريط إنسان أخذ في الأسباب التي توقظه للصلاة، لكنه غلبه النوم ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر ثم استيقظ بعدما طلعت الشمس، هل نأمر أن يبادر الصلاة المباشرة؟ أنا أقول لا بأس أن تؤذن وأن تقيم، أن تؤذن وأن تصلي السنة الراتبة وتقيم وتصلي المفروضة، أليس هذا هو الأكمل؟ نقول هذا هو الأكمل كما ثبت في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام أنه فعل ذلك. أما إذا كانت الفائتة عن تفريط مثل ما تقدم، مثل إنسان أخر صلاة الظهر ولم يبقى منها إلا مقدار أربع ركعات، يعني هذه الصورة التي فيها تفريط نقول واجب عليكم مبادرة إليها ولا يجوز حتى ولو كانت واحدة، بخلاف ما إذا كانت الفوائت فائتة عن غير تفريط. كذلك أيضا صوم النهج رمضان، هذا صوم النهج هذا صورة أخرى، صوم النهج رمضان هذا صورة أخرى، وهو كون الإنسان مثلا يريد أن يجعل رمضان محل صوم النهج، يقول لا يصح، لأن رمضان وقت للصوم الواجب، وقت للصوم الواجب، ولهذا إذا كان لا يجوز له إذا تضيق الوقت أن يتنفل قبله في القاعدة، عندنا إذا تضيق الوقت لا يجوز له ماذا؟ أن يتنفل، فكيف إذا دخل الوقت؟ من باب أولى أن فكونه يجعل قضاء رمضان محلا للقضاء هذا لا يصح، ولهذا لا يصح لا قضاء لا صوما ولا نفلا، لأنه في هذه الحالة كان الصوم لرمضان خاصة فلا يجوز أن يجعل لغيره. كذلك حج النفل قبل الفرض، حج النفل قبل الفرض مثل شنع ما حج الحج الواجب عليه، لم يحج الحج الواجب عليه ثم، لكن هل يكون حج نفل قبل، هل يمكن إنسان يحج نفلا قبل الفرض؟ لكن لو أن إنسان نقول لم يجب عليه الحج بكونه ليس مستطيع وتكلف، هذا هل يقال حج نفل أو يقال على صورة أخرى هو نوى به حج نفل تباعا أو ظن أنه حج الفرض؟ في هذه الحالة نقول إذا حج الإنسان ونوى بحجه النفل شيقا يكون فرضا، يكون فرضا لأنه هو الواجب عليه، فقال أنا نويت حج نفل فقل ولو رويت حجه. ولهذا لو أن الإنسان حج عن غيره وهو لم يحج عن نفسه وش يقع؟ يقع عنه هو. بحديث ابن عباس قصة شبرمة لما قال حج عن نفسه قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، ولكن اجعل هذه عن نفسك ثم حج عن شبرمة. نعم
كذلك الشيخ ما الحق بها، ما الحق بها يا شيخ لو كان مثلا حج عن غيره
كذلك مثل الصورة.
نعم حج عن
كذلك لو حج عن غيره في هذه الحالة، لو حج عن غيره فإنه يقع عن نفسه إذا كان ما حج الفرد مثل ما تقدم حديث ابن عباس.
نعم شيخ ابن عباس صلى الله عليكم ذكرتم في مرض شرحكم لهذه القاعدة عندما يعني تتجمع لديه أكثر من صلاة فائتة ورد أن يعني يؤدى سنة.
نعم.
هل يقضي السنن التي فاتت في هذه الصلوات بعد أداء الفريضة؟ يجوز له ذلك؟
مسألة الجواز يجوز، لكن هل يقال أن مع الجواز يشرع هو قضاء السنة؟ هذا في خلال الجمهور يقولون إنها لا تقضى ولا نعم لا تقضى السنة مطلقا، ومنهم من قال السنة رواتب، وذهب الشافعي رحمه الله وقال شيخ الإسلام إنه قوي أنه لا أنه يشرع قضاء السنن، وهذا أقرب وأظهر، ودلت الأدلة على أنه عليه السلام قضى السنة، وثبت عن ابن عباس صحيح أنه صلى راتبة الظهر بعد صلاة العصر، وجاء في حديث عبارة الترمذي وابن ماجه أنه من لم يصلي سنة الراتبة فليصليها بعد الركعتين بعد الظهر، يعني إذا كانت الراتبة القبلية يصليها بعد، في عند ابن وفي زيادة ابن ماجه فليصليها بعد الركعتين بعد الظهر، لكن هذا لا جعل في الوقت، لكن يدل من حيث الجملة أنه لا بأس بقضاء الراتبة مثلا لو فات وقتها قبله الصلاة تقضى بعد الصلاة، وكذلك أيضا من ذلك أيضا لو فات وقتها. ويدل على أيضا حديث ابن سبق الصحيحين وصلى راتبة الفجر بعد طلوع الشمس، ويدل على حديث قيس بن قهد عند الترمذي وغيره بإشهاد جيد أنه عليه أن رآه يصلي ركعتي الفجر بعد صلاة الفجر، فقال له عليه ذلك قال إني لم أكن صليت ركعتي الفجر هما هاتان، فشكت النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا في حديث أبي هريرة رواه السنن وبشهاد رواه داود وبشهاد صحيح أنه عليه قال من لم يصلي ركعتي الفجر يصلي بعدما تطلع الشمس، وهي أخبار جيدة في هذا الباب تدل على أنه لا بأس من قضاء السنن الرواتب، وهذا أولى. نعم
حسن الله عليك شيخ. يلحظ أن بعض المصلين يتنفل غير راتبة الفجر توجيهك بارك الله فيك.
نعم هذا لا يصلي عليه الصلاة إلا ركعتين، ولهذا اختلف العلماء في هذا الوقت هل وقت نهي وليس وقت نهي، بعض العلماء يرى أنه وقت نهي وبعض العلماء يقول ليس وقت نهي، واختيار تقي الدين رحمه الله، لكن صرف النظر عن خلاف الصحيح أنه لا يشرع أن يزيد على راتبة الفجر، ولم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه زاد على راتبة الفجر زاد على ركعتين.
نعم أحسن الله عليكم. والنوع الثاني التصرفات المالية كالعتق والوقت والصدقة والهبة، إذا تصرف بها وعليه دين ولم يكن حجر عليه فالمذهب صحة تصرفه وإن استغرق ماله في ذلك. واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله إنه لا ينفذ شيء من ذلك مع مطالبة الغرماء، وحكاه قولا في المذهب.
هذا النوع الثاني والتصرفات المالية خلاف النوع الأول هو العبادات المحضة، وذلك وجه تعلقه بالقاعدة أن هذا في الحقيقة نوع من التنفل في باب العبادات المالية مع وجوب شيء عليه، مثل إنسان عليه دين أو عليه نفقة واجبة لأهله أو نفقة واجبة لبعض قرابات كوالديه، فالإنسان له شيء من له مرتب مثلا ضعيف لا يأتي بنفقته على أولاده وأخذ نصف مرتبه وجعله يتصدق به، هذا تنفل بالمال أو تنفل بالصدقة بالمال مع أنه يجب عليه النفقة، فهو أراد أن يتطوع أو يتنفل بعبادة مالية مع أنه يجب عليه هذه العبادة. وكذلك لو أن إنسان مثلا عليه دين مثلا 1000 ريال وعنده 1000 ريال قال أنا أريد أصدق ب1000 ريال، قلنا يا أخي يجب عليكم الدين حال، قلنا صدقتك هذه ما تصلش، يجب عليك أن تسدد الدين لأن الدين واجب عليك، فكونك تتنفل بالعبادة المالية مع وجوب الدين هذا لا يجوز، لكن الكلام فرق بين عدم الجواز ونهود التصرف. نحن يعني العلم يظهر والله أعلم أو يقال أنه لا يجوز هذا، لكن هل ينفذ التصرف أو لا ينفذ؟ يعني فرق بين أمرين. فلو أنه مثلا سبيل الله أو جاء إلى بيته فجعله وقفا في سبيل الله وعليه ديون، يعني إذا وقف البيت ما يستطيع، يقول فعل محرم لا يجوز، لكن هل وقفه ينفذ؟ هل صدقته تنفذ أو يجب ردها وإبطالها؟ هذا هو موضع الخلاف. المذهب شدة الشر قوله في المذهب هو في الحقيقة يعني كلام لا مفهوم له، من جهة أنه قد يوهم أن غير المذهب لا يصح تصرفه، هو من حقه عند جماهير العلماء، بل حكاه بعضهم بلا خلاف، يقولون إن كل من وقف وقفا أو وهب هبة أو تصرف تصرفا في صحة من عقله ولم يكن حجر عليه الحاكم فإن تصرفه صحيح ووقفه صحيح. لماذا؟ لأن تصرفه وهو رشيد ولم يحجر عليه فلا يبطل تصرفه، ويقول إن التصرف هذا لا يجوز. وهو قول الأئمة الأربعة رحمة الله عليهم، ومنهم من قال إنه بلا خلاف، قال وإن استغرق ماله في ذلك، يعني لو تصدق بجميع ماله. يقول اختار الشيخ تقي الدين رحمه الله أنه لا ينفذ. فلو أن إنسان مثلا عليه ديون أو عليه نفقة واجبة لأهله ولزوجه فوقف بيته، المذهب قول الجمهور حكم الوقف صحيح صحيح. تقي الدين إيش يقول؟ الوقف لا ينفذ، يعني أنه يجب إبطاله. يقول وحكاه قولا في المذهب وهذا القول الذي أنه يقول إن صاحب المغني ذكره إجماع، والأظهر وأنا راجعت كلام ورحمه لم يذكر إجماع، إنما قال ولا أعلم، لما ذكر أن مذهب مالك والشافعي وأحمد قال ولا أعلم أحدا خالفه في ذلك. وفرق بين حكاية الإجماع وفي نفي الخلاف، فهو يقول إنه لم يعرف أحد من خالفه، ولهذا الخلاف موجود. فالتقي الدين رحمه الله حكى قولا في المذهب ليس وجها، والقول يعني أنه مروي عن الإمام أحمد، وذلك قد صح عن الإمام رحمه الله. وسيأتي في القاعدة 53 في كلام مصنف رحمه الله إشارة إلى هذا، ورواية عن الإمام رحمه الله ما معناه أنه لم يصحح أو ذكر قولا أو رواية عن الإمام رحمه الله تبين أنه لا ينفذ التصرف ولا يصح. وهذا هو الأظهر، وهو ظاهر اختيار البخاري صحيح رحمه الله. وقال ما معناه؟ إنه إذا كان محتاج، إذا كان الرجل محتاج، هو محتاج لنفقة أو عليه دين فوقف أو وهب أو تصدق فهو رد، بقول النبي عليه السلام من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله، وأنه لا يحل له ذلك. فكيف يأخذ أموال الناس تكون عليه دين ثم بعد ذلك يريد أن يتصدق ويريد أن يهب ويريد أن يتبرع؟ فإنه فالواجب عليه أن يجعل أموال الناس أو يرجع أموال الناس إلى الناس، ولهذا كان هذا هو الصواب والناس تصرفه. والمصنف رحمه الله يقول إنه قال مع مطالبة غرماء، بل ذكر تقي الدين رحمه الله أن من كانت ديونه أكثر من موجوداته أو كانت ديونه أكثر من ماله وظهرت أمارات فلش عليه فإنه يحجر عليه بذلك ولو لم يطالب، في بعض كلام تقي الدين. لكن الأظهر مثل ما دام أن أهل المال والغرماء ساكتين عن ذلك، فالأظهر أن نهوده ماشي، أن شره ماشي، لأنهم لو أرادوا المطالبة لو أرادوا حقوق طالبوا بذلك. فعلى هذا إذا ظهرت أمارات الفلش مع مطالبتهم فإنه يحجر عليه ولا يصح تصرفه في ذلك، والواجب عليه أن يؤدي الحقوق إلى أهلها. نعم. وفي المسألة أيضا ما تعلق أيضا فيه مسألة تتعلق بهذا حتى لا يفوتنا أيضا، وهي ما مسألة الصدقة بالمال تتعلق بهذا، هل يجوز يعني معنى أن الصدقة بجميع المال أو لا يجوز؟ هذه فيها خلاف، وهذه مسألة أيضا لها ما يتعلق بالمسألة السابقة، وهي مسألة نهوض التصرف مثل ما تقدم أيضا قبل ذلك، أن لا يصح تصرف، يدل عليه أنه عليه الصلاة والسلام رد على ذلك الذي تصدق، رد على ذلك تصدق رد عليه ماله، لما جاء بيضة من ذهب قال يأتي أحدكم بماله كله ثم يذهب يتكفن، قلت إذا كل مالك لا حاجة لنا به، وفي لفظ أنه أخذ بيرة من ذهب فرماه بها فلو أصابته لعقرت فرده، وقال خذها صدقة فوالله لا أملك غيرها، مع أنه صرح بالصدقة فردها النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك قال كعب مالك أمسك عليك بعض مالك، في لفظ يجي عنك الثلث، في لفظ يجي عنك الثلث أو يجزئ عنك الثلث، يجزئ يعني يكفي، يجزي معناه يقضي، من أجزع يجزئ أو من جزع يجزي إلى قضى. وفي حديث أبي لبابة أيضا قال يجي عنك الثلث أو يجي عنك الثلث، بمعنى أن هذا هو المشروع الحق. فلهذا ينظر في الصحيح هذا المشروع، ينظر في الشخص الذي يتصدق بالمال إن كان يعني فيه قوة على الحاجة ولا يتكفف الناس ولا يسأله مال، فالصحيح أنه لا بأس أن يتصدق أو يتصدق بالمال، كما قبل النبي عليه الصلاة والسلام مال أبي بكر حينما تصدق ولم يأخذ وقبله، وكما قبل نصف مال عمر، وفي هذا قضايا مذكورة عنه عليه الصلاة والسلام.
حقيقة شيخ هذا مثل أراني وقت برنامج تفرق بنا، ونتوقف عند القاعدة 12 بإذن الله تعالى، حيث سنأتي عليها وعلى من بعدها من القواعد في الحلقات القادمة بمشيئة الله تعالى. فشكر الله لكم حبتنا الكرام في ختام هذه الحلقة، لا يسعنا إلا نتوجه بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الجامل على شرحه وبيانه لهذه القواعد الفقهية التي تناولناها من كتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب من تأليف العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. فشكر الله للشيخ عبد المحسن، وشكر الله للحضور الكريم في هذا الدرس المبارك. شكرا لكم أنتم على طيب استماعكم، وهذه تحية الجميل يحيى عبد الله من البشرة الإذاعية، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية القواعد الفقهية، شرح كتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب للشيخ عبد الرحمن بن سعدي يرحمه الله. ضيف اللقاء فضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الشامل. تقديم ياسر بن محمد الشيباني. البرنامج من إخراج عبد الله بن عبد العزيز العنقري.